بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ القلوب طهرا وقصدا إليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الإنسان يستشعر ألما شديدا وهو يتابع أخبار ما يجري على أرض سوريا المباركة، ولكن إلى متى سنظل فقط نتكلم عن الآلام التي تعمر صدورنا دون أن نتحدث عن برامج للعمل وإغاثة الملهوف؟ الله عز وجل ندد ببني إسرائيل أنهم ينفقون المال ولكنهم لا يبذلون النفس، قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني أن تسمحوا بأن يخرجوا وأن يعتدى عليهم وأن يضطهدوا وأن يضربوا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذلك فإنني أقسم الأمر إلى التقسيم الذي تحفظونه جميعا والذي قلته مرارا حتى من أيام الاعتداءات السابقة. أقول إن الشعوب كما قلت في سنة 2008 إن الشعوب إذا نزلت إلى الشارع وقالت إحنا مش هنروح، خلاص انتهى الأمر، حتى تزول هذه الأنظمة وتزول هذه المظالم فإن الأنظمة ستسقط لا محالة. قلت هذا في سنة 2008، وطبعا لم يكن في ذهن الإنسان شيء، إنما جاءت أحداث ثورة مصر 25 يناير لتثبت أن هذا الواقع هو الذي أدى إلى زوال النظام، أو الذي أدى إلى بدء زوال النظام الظالم الموجود في مصر. الأمر الثاني أن الدول العربية نحن لا نخاطب الأنظمة، لأن الأنظمة نحن نعرف خلفياتها ونعرف ما وراءها ونعرف ارتباطاتها ونعرف من الذين تحاول هذه الأنظمة أو التي تلتزم هذه الأنظمة بأن ترضيهم وأن تقف على طاعتهم، ولكني أخاطب الشعوب التي لو تحركت في كل مكان، في الأردن وفي العراق وفي لبنان وفي كل البلاد المحيطة وحتى في مصر وفي السعودية. أنا أعرف أن المصريين مشغولون جدا الآن بمسألة خطيرة، وهي مسألة ما يتعلق بكفالة النجاح في استلام البلد وتسليمها لأهلها بانتخابات يعلن عنها. إنما يعني الشعوب إذا ما ضغطت على الأنظمة العربية فأحكمت حصارها وسحبت سفراءها وضغطت وطردت سفراء النظام أو قبضت عليهم، حتى يجوز هذا، يعني إذا كان يجوز، خلينا أقول إذا كان يجوز علشان ما ادخلش في إقامة المبرر القانوني كما كتب في كتب القانون الدولي، إنما خلينا نذكر أنه تستطيع هذه الدول أن تتحرك، ولكن الذي سيتحرك ليس الحكومات وإنما الشعوب أيضا هي المكلفة بهذا. ولكن الكلمة الكبيرة التي أوجهها إلى الشعب السوري نفسه. الشعب السوري أقول له يعني لا تنتظر من غيرك أنه هو الذي سينقذك أو يغيثك، لا تظل تقول الجمع العربية سيبانة والشعوب العربية سيبانة، إياك أن تقول هذا. لم يتحرر شعب أبدا لأن الشعوب الأخرى هي التي تتحرك له، وإنما الشعب يتحرر إذا هو اتخذ قراره وسار. ونحن يا إخواني دائما بنقول اتحركوا، فيقولوا اصل هنا في سلاح كيماوي وهنا سلاح مش عارف ايه وهنا ضربوا ايه. ولذلك فقه هذا الدين انه ان الذي تخافون منه هو الذي ترجونه، اللي هو انه اوعوا تتصوروا انكم يعني خايفين من الموت، لا انتم ترجون الموت. فبيخلي الشيء اللي متخاف منه هو نفسه الامل، يعني يشوف ازاي. ولذلك في بيعة الرضوان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبايع الناس على الجهاد، لم يبايعهم على الـ على الـ على القتال، لم يبايعهم على بايعهم على هات من الآخر، بايعهم على الموت. فخلاص خايفين من ايه؟ من الموت، بايعوني على الموت، انتهى الخوف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ان الامم الاخرى ستجلس مع بعضها وتدعو يدعو بعضها بعضا إليكم كما يتداعى الآكلون إلى قصعات الطعام، طبق أكل وفي شوية أكل يقول له اتفضل دي والله لا تفضلها، لا يا راجل دي حلوة أنت بتحب أصل دي كده. فالصحابة فزعوا، إحنا هنبقى طبق أكل طبق طعام، لدرجة إن الأمم التانية تقول اتفضلوا كلوهم والله وتعزم على بعض بينا. إيه السبب؟ فقال إن السبب حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك الأمة التي لا تحسن صناعة الموت لا تحسن صناعة الحياة، مستحيل ولا تحيا أصلا أصلا، يعني إن كونها لا تحسن هذا. ولذلك يا شباب سوريا هذا الوقت هو وقت اتخاذ القرار بالاستشهاد بالتقدم. بالتقدم الى يعني الى 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 الوغى، الى المخاطر، بالتقدم الى نقطة الخطر. ويفعل الله عز وجل ما يشاء، انما كون ان حد ينتظر شرط السلامة، نحن لا نجاهد بشرط السلامة. يعني الجهاد و سواء الجهاد حتى يا أخي سبحان الله اللي بيقولوا عليه الجهاد السياسي لا يكون باشتراط السلامة. يعني ما تقوليش والله أنا عايز الأول أشترط إن أنا ما يحصليش حاجة، ما فيش كده، وإنما أنت تقوم بعملك في سبيل ما تعتقد حتى ولو هناك خطورة. ولذلك فإنني أعتقد تماما أن الحراك الذي يجب على كل أمة سوريا أن وإياكم أن تفتنوا بما يقوله بعض المنسوبين إلى العلم الشرعي، لأن المنسوبين إلى العلم الشرعي يعني وأنتم تعرفون المفترض أن كنت أنا يعني أكون ممن يدافع عنهم، لكن في واقع الأمر أحيانا النظم تبقى بتضغط على أهل العلم الشرعي أضعاف ما بتضغط على غيرهم. واحنا شفنا القذافي عندما قبل ما يتحرك الناس، انتوا عارفين القذافي كم قتل وكم سفك وكم وكم وكم، انما جمع عددا امام كاميرات التلفزيون كلهم يقول انه القذافي ده يعني ما فيش منه، وانه يعني طاعته وانه كذا. ولا الحقيقة اللقاء ده بالذات سبحان الله عندي مسجل، واقول يعني انظر اليه فاقول سبحان الله أي يعني قدر الله عز وجل على كل حال، قدر الله. إنما أية مهانة تلك أن يكون يظل محفوظا عن الإنسان أنه وقف مع الظالم في لحظاته الأخيرة. فالحكم في سوريا هو ولا شك حكم ظالم فاجر، وأن جهاده فريضة، وأن من قتل واستشهد وهو يدفع عن حقه وأرضه وعرضه هو شهيد. وأقول إن الذي يختزن نفسه عن ربه ويختزن نفسه عن دينه ويختزن نفسه عن الجهاد المفروض عليه ويختزن نفسه عن تحرير أصحاب الحقوق المعتدى عليها، عليه أن يراجع إيمانه في الحقيقة. وكنت أتمنى أن يمتلك الإنسان شيئا يستطيع أن يدفع به، ولكن كما أقول حتى الضعاف فلا بد أن يتحركوا بهذه الصورة، وألا تغتروا بالمكرهين من الدعاء أو المشايخ أو العلماء الذين قربهم من هذا السلطان مع الأسف الشديد جدا، ويعني لكن قربهم من هذا السلطان وتخديمهم عليه وخضوعهم لإكراهه وضغطه يعني خضوعهم لضغطه عليهم أيضا حقيقة أصبح مسألة عشرات السنين، شيء يعني لا يمكن، الحقيقة لا يمكن، يعني كان خيرا لهم أن يبقوا في قاع في قعور دورهم دون أن يعني تكون لهم مئات التسجيلات في التغني بأمجاد سافك للدماء بهذه الصورة. لا أعرف كيف يا أمن القلب على أن يلقى الله يوم القيامة الحقيقة. إنما على كل حال لا تغتروا بهذا، فتلك عملة ثبت زيفها على طول الوقت، وإنما علينا أن نعمل. أريد أن أقول لكم إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في مكة كان مأمورا بأن يكف يده. يعني إيه يكف يده؟ يعني لا يقاتل. لكن هذا لم يمنع إن واحد زي سعد بن أبي وقاص منفردا لوحده وغير مش يعني مش في منظومة العمل، إنه يمسك فك عظم، فك جمل، فحل كبير من الجمال، ويضرب به مشركا فيدميه. ولم يمنع رجلا كعمر بن الخطاب كعمل شخصي فردي له إن هو يقاتلهم، يضربهم ويضربوه عامة النهار، حتى يعني وقع من كتر ما الناس اللي بيتخانق معاهم، وانتوا عارفين كان قويا. كذلك إذا كان ده في مكة ففي المدينة صلح الحديبية فرض عدم القتال بين المسلمين والمشركين في هدنة، ومع ذلك هذا الكلام لم يمنع واحد صحابي زي أبو بصير ولا أبو جندل إن هم يفروا إلى ساحل. خلاص هو ما يقدرش يروح للرسول مسلما عليه الصلاة والسلام، وما يقدرش يرجع قريش لأنه يعني مش عايز يفتن ويعود إلى الكفر. فكانت النتيجة إنه عمل إيه؟ كانت النتيجة إنه هو يعني راح في حتة في الوسط، في حتة كده ساب، راح على ساحل البحر في طرق القوافل، وقعدوا هناك وبدأوا يحاربوا هم القوافل التي تمر. فإيجابيتهم في هذا الأمر جعلت قريش نفسها هي اللي تروح للرسول عليه الصلاة والسلام تقول له لا اعمل معروف، دخلهم عندك على الأقل، أنت اللي داخلين عندك ملتزمين بعدم قتالنا، إنما دول بيقاتلون. يعني فالحقيقة إحنا المبادرة الشخصية لابد أن توجد يا أهل سوريا في إنه الشوارع ما ينفعش إنها تخلو. والحقيقة إنه الثورة المصرية لم يعني زي ما يقولوا ما وصلتش للنتيجة إلا لما تحرك الناس إلى مؤسسات الحكم. لما تحركوا إلى مؤسسات الحكم فقدت السلطات الاختيار، خلاص بقى بينهم وبين اقتحام القصر الجمهوري. وانت عندك مثلا 1 مليون 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون رايحين ناحية القصر الجمهوري، لم يبقى بينهم وبين اقتحام القصر والغرف اللي فيها الرئيس وزوجته وأولاده إلا أمتار، سقط النظام. لذلك الحقيقة من يبقى دون أن يوجد، وما وبرضو حكاية إن الأماكن تتشعب جدا، أنا عارف إن في أشياء في قرى كثيرة وفي مدن كثيرة وفي محافظات كثيرة، وإنه حلب لها قضية وحمص لها قضية وإدلب وريف دمشق، إنما أنا عايز أقول إنه ربما التنادي بالتركيز على مكان محدد بعدد جرار بهدف واضح مما يحقن الدماء ويقرب الآمال. لازم نضع في أذهاننا هذا المعنى، وإلا فإن الحقيقة المسألة بلغت مبلغا بالغا، والجامعة العربية كشأنها دائما 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 يعني مع الأسف الشديد دائما هي متهمة بأنها يعني لا تغيث الشعوب إلا بعد أن ينتهي كل شيء. فلذلك احنا يعني ما تنتظروش حد، ولن يقف احد معكم ما لم تقفوا مع انفسكم، واعلموا ان من يسبق الى ربه هو الاكثر فوزا. انا قلت هذا الكلام احقاقا للحق وقطعا له. المسألة الثانية التي احب الليلة ان اشير اليها وان اتناولها يا اخواني هي تتعلق بطلاب الجامعات. الحقيقة أن طلبة الجامعة طوال عمرهم، طوال التاريخ الحديث على الأقل أو المعاصر على الأقل، آسف المعاصر نعم على الأقل، الحقيقة أن هؤلاء الطلاب كانوا دائما هم فعلا طليعة التحرر وطليعة الحريات وطليعة الخلاص مما تعانيه الأمة دائما. ولذلك ما يصح أن يستصغروا أنفسهم دائما، بالعكس، وأثبتت الأحداث رشد يعني حساسية مشاعرهم أنهم يدركون الأمر على حقيقته دائما في إلى حد كبير. الكلام ده في الحقيقة حصل مرارا وتكرارا، بس أنا عايز قبل ما أقول لكم حصل إمتى وإمتى وإمتى، أو الأول أقول لكم حصل إمتى. حصل قبل الثورة في مصر، لما الطلبة أنشأوا في الجامعات لجنة سموها لجنة الطلبة، ولجنة الطلبة دي وجدت الأحزاب متنعكشة ومختلفة ومتدابرة وما بتتفقش وما بتقطعش خطوات وكلام والسلام، بيانات بيانات بيانات، لما زهقنا وطهقنا وغلبنا، ويستخدمون كلعبة يتلاعب بها يعني الطواغيت. فالحقيقة الجماعة الطلبة عملوا لجنة الطلبة، ثم ضموا إليها عمالا فسميت لجنة الطلبة والعمال، وهي التي تحركت وجمعت القوى السياسية وحزمت أمرها، فكانت النتيجة تحرر مصر الحقيقة. يعني الأمر التالي أنه أيضا لما تقطع وتمشي من العهد الملكي لعهد جمال عبد الناصر، أنتوا عارفين جمال عبد الناصر ده كان قتالا، كان قتالا سفاكا، وكان يعني لما تعد، لو حبيت تكتب أسماء القتلى بغير أحكام ولا ذنب كده كده يعني كده، تجدهم كثيرين. ومع ذلك سبحان الله الذين وقفوا في بعد نكسة 67 وخرجوا إلى الشوارع والطرقات كانوا طلبة الجامعة، وسميت انتفاضة الطلبة، وكان برغم شدة المخافة، وعبد الناصر نفسه ونظامه ما صدقوش نفسه، قالوا ده احنا من 52 او على الاقل من 54 لغاية 68 14 سنة سحقنا الحريات، خلاص ما فيش حد عارف ينطق ولا يرفع راسه. واسمعوا الكلمة دي، تعاشر الناس، تعايش الناس مع القهر ومع الظلم. ودايما النفوس اذا سحقت، ما تقوليش بقى خد تجربة الكبار، ما تقوليش ده سنه 40 سنة وده 50 سنة وده 60 سنة وده 70 سنة وده 80 سنة، ده 60 و70 سنة بعد ان سحقت الكرامة وسحقت، يعني خلاص ما بقاش شايف ان في ذل ولا ان في افتئات ولا ان في عدوان ولا ان في انتقاص من الحقوق، خلاص متعود 20 سنة 30 سنة تعود بهذه الصورة. ف14 سنة من 54 ل 68 سحقت فيها كرامة الناس، فتعاشروا وتعايشوا وتآلفوا مع الظلم ومع الذل ومع الهوان ومع، خلاص ائتلفوا معاه وانتهت المسائل تماما. 68 خرج مين؟ طلبة الجامعة، سبحان الله، طلبة الجامعة الذين فعلا، ودي حقيقة، طلبة الجامعة اللي ما كانش سبق عندهم قبل كده ان هم شافوا لا طغيان ولا سحق. لسه انا يعني لو جبتني 3 4 سنين لورا اطلع في اعدادي، يعني انا كنت في ثالثه اعدادي من 4 سنين دلوقتي بقيت في الجامعه، هي بالفرق بين ثالثه اعدادي وبين الجامعه 3 سنين ثانوي. فالولاد كانوا لسه جداد وفوجئوا بالمساله، والقضيه كانت سميت ساعتها جهاز المخابرات، وجهاز المخابرات كان فاسدا فسادا شديدا جد، يعني فساد جنسي، فساد جنسي منه الجنسي المعروف بين رجل وامرأة، والجنسي الشاذ بين رجال ورجال، يعني ودعمت هذا وتسجيلات واسطوانات وافلامه، وطبعا مش لان جهاز المخابرات كده، ولكن لان النظام السياسي. على فكرة الجيش في مصر طول عمره بيتظلم، وبيتظلم من السلطان السياسي، يعني السلطة السياسية هي اللي بتظلم الجيش، لأنها بتضع في وضع الحقيقة بتجبره إجبارا على أنه على أدوار لا المفروض أنها تنافي شرف العسكرية. عشان كده اللي حصل أنه فساد المخابرات وأيضا قضية الطيران وغيره وغيره وغيره، على تفاصيل طبعا موجودة في الكتب. إنما نكسة 67 فضحت ناس، إلى جانب أن الصراع السياسي اللي كان موجود في مصر كان مطلوب انه الجناح بتاع عبد الناصر يخلص على الجناح بتاع عبد الحكيم عامر. فيخلص عليه ازاي؟ ضرب وسجن وغيره، وكمان فضيحة، حبوا يفضحوهم. ف ففضحوهم بما فيهم وبما في الجناح الثاني كمان. فكانت النتيجة ان الذين خرجوا هم الطلبة، طلبة خرجوا مرة اخرى، وكان خروجهم في الحقيقة رائعا وهز النظام، لانه شعر ان الناس بتوعي، بتوعي اللي المفروض ولادي اللي اتولدوا في عهدي ده، دول لما الثورة قامت كان سنهم ايه يعني 2 سنتين 3، ودلوقتي سنهم بقى 18 و19 و20 سنة ولا حاجة، يعني مسألة مختلفة. فاحنا الطلبة مرة تانية اثبتوا دور. جيل السبعينيات بقى كله طلبة. ليه؟ لانه الذين تحركوا لبعثهم الحقيقة تحركوا اليهم والطلبة واقفين على رجليهم، هم وجهوهم، انما الطلبة قلبوا الدنيا في 5 سنين فعلا، دي حقيقة، في 5 سنين او 6 سنين او 7 سنين اللي هي من 74 لواحد وثمانين، فعلا من 6 7 سنين بالكثير. الحقيقة ان التغير اللي حصل في مصر، انت عارف اما واحد لو هتسيبه مدة طويلة من غير مية هيموت، وتيجي في مرة كده تديله بس رشفة مية فيحيا بيها يومين لقدام مثلا، ده اللي حصل فترة السبعينيات. 6 7 سنين دول كانوا هما الفترة البسيطة اللي بين طغيان عبد الناصر الأسبق وطغيان نظام ومؤسسات البوليسية للنظام في مصر اللي هو بتاع حسني مبارك، في نتيجة برضو الترتيب الأمريكي والإسرائيلي. الحقيقة بعده 6 7 سنين دول في الوسط أوجدوا صفا، وبعدين اتضرب واشتغلوا وقاوم بقى طول 30 سنة اللي فاتوا دول بيقاوموا، لكن نشأ من اللحظة اللي كانوا طلبة جامعة وبدأ. يعني أنا متذكر ناس يعني لا يزال صورهم ماثلة في ذهني، واحد منهم كان سنه 17 سنة في أولى جامعة، 17 سنة ولا أنسى شكله وأعماله، هو سنه 17 سنة في كلية التجارة، 17 سنة وده سنه كذا، فعلا 6 7 سنين. ومنهم اللي بعد كده ما عادش نافع خلاص، منهم اللي تغير، ومنهم اللي دخل زي الكبار اللي عايزين يشتغلوا ويتجوزوا ويخلفوا خلاص، وبقى منهم وانتهى. انما الفترة دي لا شك انها عملت نوع من الانقاذ، كسر استمرار الطغيان. فبفترة بسيطة، وان كان في طغيان بس يعني كان ممكن العمل في خلاله. فعشان كده عايز اقول لكم انه دائما الطلاب الحقيقة انه حركتهم دائما طليعة ومأمولة، وما يهتزوش يعني ما يشعروش بهزة لهذا، بالعكس الطالب دوره دور كبير. ايه السبب بقى؟ ليه الطلبة دورهم كبير؟ ايه يعني السر في الطلبة؟ الحقيقة ان الطلبة عندهم شوية عناصر. اول حاجة، ودي على فكرة الدولة حاولت تغيرها، حاولت جدا تغيرها، ان الطالب ما عليهوش مسؤولية لسه، دي نقطة خطيرة جدا، لا عنده زوجة ولا اولاد ولا حتى بيصرف على نفسه، فعنده تحرر. عارفين البشر اللي احنا شايفينهم دول مأسورين، اللي بعض الاحاديث تسميه او الايات تقول اولئك كالانعام زي البهائم بل هم اضل، والشاعر يقول يا بني أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع الباصر. شايف انت أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع الباصر، فطن لأي مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر ولا يحس ان فيه مشكلة. خدوا حقوقنا وخدوا ديننا وخدوا وطنيتنا وخدوا حقوق البلد وخدوا المظالم، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه ده، انما تاخد مني ربع جنيه لا. ويطلعوها نكت، يقول لك عض قلبي ولا تعض رغيفي، خلاص يعني خلص عليا بس سيب لي اللقمة اللي معايا، حاجة ذل ما فيش بعد كده. فاللي حصل انه فعلا ده الواقع، انه الطالب ما بيبقاش عليه المسؤوليات. البهيمة دي الاسيرة لطلبات الدنيا القرآن تكلم عنها عن بني إسرائيل، قال الناس دول كده، قال هتلاقيهم لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة والسلام، عايز يعيش تضربه بالقلم يقول لك ماشي يا عم بسيطة مقبولة منك، قليل الأدب يشتم الباشا، يعني هي هتلزق مش عارف ايه، عايز يعيش تحت الاستكانة، يعيش تحت الذل، يعيش تحت القهر، يعيش تحت الظلم، يعيش وخلاص. فندد القرآن ببني إسرائيل إذ لتجدنهم أحرص الناس على حياة. اللي حاصل بقى إنه يقول لك طب ليه كده، يقول لك أنا عندي ولاد هيضيعوا، ما هو أصل الأولاد مجبنة مبخلة، ياد المصيبة، الولاد اللي المفروض يبقوا عز الإنسان إن هم يقفوا معاه أصبحوا مجبنة، الواحد يبقى جبان لأنه عايز يحافظ على أولاده، مبخلة. طبعا ده مش في الفكر الإسلامي، ده أنا بكلمك على الواقع، مبخلة لأنه يخلي الواحد بخيل، أنا عايز أشرب الدنيا حر والراجل اللي معايا يشرب كوباية عصير قصب أقول لا أجيب بيها بونبوناية للولاد في البيت أحسن، ده أنا بقالي كذا أسبوع ما جبت لهمش حاجة، فتلاقيه يبخل بعد أن كان جوادا. دي مصيبة، عشان كده بنزداد بخل ونزداد جبن ونزداد ضعف ونزداد ضيعة ونزداد ضياع. أنا مش بتكلم عن اللي في جيبه 200 300 جنيه وحاسس إنه مرتاح، أنا بكلمك عن حقيقة ما عليه الناس اللي بيبقى آخر 3 4 أيام في الشهر خايفة تتفضح، بتقول يا رب استر وبقية الشهر يكمل. عشان كده الوضع القائم في بلادنا يجعل الطلبة خارجين من إنه ما عندهوش حاجة يخاف عليها فعنده تحرر. ويا إخواني الشخص الحر هو الذي تقوم به الحقوق، فإذا ما أسر خلاص يخلص يخلص، ترى مسوخا والله، ترى واحد كان محترم أخي السنة اللي قبل اللي فاتت بقى مسخ كده ليه، إيه اللي حصل له؟ هل عشان صارت له زوجة بتبص له بصة ما يعرف، ولا حماته ولا أولاده ولا الشغل ولا غيره، ولا ينافس على الدنيا، يقعد ما يقابل زميله في الشارع اللي كان معاه في الجامعة مثلا من 10 سنين يلاقيه راكب عربية فارهة وهو لسه نازل من الأتوبيس، فقلبه ينكسر فورا، يحصل له حاجة فيسيب الرسالة باللي فيها ويبقى بيعمل هنا شركة وهنا عيادة وهنا معمل وهنا زخانة وهنا مصنع وهنا ورشة، عايز ما هو صار في تباري في مباراة، التنافس على الدنيا ده رهيب. وطلبة اليوم لو صبروا على أنفسهم هيحصل لهم كده وهيجي الطلبة اللي بعدهم، ولذلك سنة الله وإن تتولوا يستبدل على طول، العملة اللي بتبوظ ترمي خلاص، حاجة في باظت تشتري غيره وغيره، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي الآخر الفرازة اسمها جهنم يوم القيامة، الصالح يفحص كده، الصالح اه ده صالح طب دخله الجنة، ده لا يصلح ارمي في المحرقة في النار خلاص، يفرز الثمار الصالحة، الصالح منها يدخل إلى حياة الآخرة، وما لا يصلح يترمي في المحرقة، شيء خلاص طبيعي شيء منطقي بدهي. عشان كده الطالب عليه أن يدرك توقيت اللي هو توقيت ان احنا عايزين انهم لا يزالون في مرحلة تحرر ولم يؤسروا بعد، ولم تلوثهم المصالح السياسية بعد، ولم تلوثهم المصالح لسه على سجيتهم وعلى فطرتهم، عليهم الحكمة نعم، عليهم ان يسترشدوا نعم بتقييم الكبار بخبرتهم باعماقهم بفهمهم، لكن ان يسترشدوا بمعنى انه ياخدوا ما عند الكبار يتفهمونه ويزنونه ويصيروا عندهم هم، مش ياخدوه على انه قضية مسلمة نحن لهم تبع، لا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، دي مش قضية المسلمين، دي مش بتاعت، دي مش المسلم ابدا، المسلم الذي يفقد تحرره ويسند المسؤولية الى غيره ولو كانوا سادتنا وكبراءنا يخرج عن مقياس الإسلام. أيوة دول ما هو أيوة، ولكن طب أهل الأكابر وأهل المش عارف آه ماشي، بس تأخذ منه على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ده الرسول القرآن بيقول للرسول انت تبقى على بصيرة واللي معاك يبقوا على بصيرة، انما على عمى لا، دي مش قضية، دي مش موجودة في الاسلام، لا وجود لها في دين الله عز وجل انه الانسان يتبع انسانا على عمى، هذا شيء غير وارد. اللي انا عايز اذكره لحضراتكم ولازم نضع في الحسبان انه هو يعني انه هو يعني فيصل، فيصل الحقيقة وفارق، هو انه البشر نفسه ممكن يستمر متحررا طوال العمر، زي صهيب الرومي قال لهم انتوا عايزيني امتنع عن الهجرة اللازمة علي علشان فلوسي، طب لو اديت لكم فلوسي تسيبوني حر؟ اه خلاص خدوا فلوسي. ولما راح للرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش انت ارعن ولا ايه العنترية دي ولا يا ابني مش كده، ما كانش، قال له لا، بيع كسبانة، بيع كسبانة، ربح البيع كويس، اللي انت دفعته ده اشتريت بيه كويس قوي، وصار من الاثرياء صهيب. صهيب ده من الذين بلغوا من الثراء مبلغا، ليه؟ لانه فهو يخلفه، هو احنا هنهزر وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، واحنا مصدقين رب العالمين. فالنتيجة انه فعلا انت بتلحق، انت ممكن تظل حرا، ممكن يوصل سنك 30 سنة و40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة وانت حر، بس دول مش الكثرة. انما في لحظة التحرر الاولى لا، دي في الحقيقة فرصة تغتنم، دي نقطة. النقطة التانية بقى في الطلبة، انه الطلبة بيتناقشوا او موضوعاتهم اللي بيسمعوها كل يوم موضوعات جادة اصلا، حتى وهم تعبانين كانتوا عارفين انه جيل اخ ما يعلم بيه الا ربنا، واخلاقيا ماله مش عارف تفاهة والهيافة معروف، واللهو والعبث ومش معروف، كل اللي موجود معروف. لكن برغم كل هذا بيدخل المحاضرة دي بيسمع محاضرة في الاقتصاد، ودي محاضرة في العلوم الاجتماعية، ودي محاضرة في التربية، ودي محاضرة في الفلسفة، ودي محاضرة في علم الاجتماع، ودي محاضرة في الإعلام، ودي محاضرة في علوم سياسية، ودي محاضرة في الله، ده كلها أمور الموضوعات بتاعتهم موضوعات فيها شيء من الجدية. فبالتالي لما بيلتقوا هما الناس بتوع اللي بيقرأ ويكتب، فبالتالي بيبتدي يتدارس اكتر، يعني المسائل عنده مش مبسطة، معقدة، فبيبان. واضرب لكم مثل اللي بيحصل، شوف بقى المثل ده مهم جدا الحقيقة، هذا في منتهى يعني ده جوهري. اللي بيحصل في مصر مثلا دلوقتي ان في ناس مبسوطة من المجلس العسكري كتير موجودين، يعني ده بالعكس، ده في مرشحين رئاسة ملتزمين بانهم مبسوطين بالمجلس العسكري على طول، في جهات حزبية أحزاب وتيارات سياسية ما لا يعني ليس هناك إلا بس دول ما ناس ممتازين خلاص على طول كويس، وفي ناس العكس، في ناس لهم آراء أخرى. فلما بتجد إنه في هذا بيحصل إيه؟ بيحصل نقاش دايما، النقاش ده ينضج، عارف بقى الناس اللي قرأ مثلا تجربة موزمبيق، ايه تجربة موزمبيق يعني، يعني تجربة ممكن حد عمره ما سمع عنها، انما افرض ان في واحد قاعد ذاكرها وقراها وتابعها وكل حاجة، وواحد تاني مسك ان روبرت موجابي والراجل اللي معاه عملوا تحالف وقاموا بالثورة، وبعدين اتفقوا على ايه بعد الثورة، فكانت النتيجة ان روبرت موجابي ذبح الناس ودخلها وحصل كذا، فهو يقرأ الحدث الحالي وعنده ثقافة قرأها. طب بقى مش قرأ تجربة موزمبيق بس، لا ده قرا معاها الثورة الروسية، وقرا معاهم الثورة الفرنسية، ومع ده كله أرى الثورة الإيرانية، ومع ده كله أرى الثورة المصرية الأولى والثانية والثالثة، ومع ده كله أرى الله 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 الله، إيه الحكاية؟ فأصبحت هناك أرضية من الثقافات بقى عارف ان تقسيمة القوى شكلها ازاي علشان توصل لايه. فبقت النتيجة انه يقرأ الواقع الحالي وعنده ثقافته. طلبت الجامعة كده، طلبت الجامعة اساتذتهم في كثير من الكليات شغلتهم انهم يدرسوا لهم في علم الاجتماع وفي العلوم السياسية وفي علم الاعلام وفي علم مش عارف ايه السياسي وعلم كذا فبيحصل انهم الخبرات بتتناقل، وبيبقى فيهم واحد ناصري فعنده التجربة الناصرية، وواحد شيوعي عنده التجربة الشيوعية، وواحد ليبرالي عنده التجربة الليبرالية، وطبعا سيدهم جميعا واحد اسلامي عنده التجربة الاسلامية. سيدهم رسالة، انا ما اعرفش كشخص، انما لا شك ان اسلامية الرسالة لا يدانيها شيء. ربنا بيقول ولكن كونوا ربانيين، ربانيين، ما تنسبش نفسك لبشر، ما تقولش انا ماركسي تبع ماركس، انا لينيني تبع لينين، انا وجودي تبع سارتر، انا ناصري تبع ناصر، انا سعدي تبع سعد، لا، وانما ولكن كونوا ربانيين. ده يحقر نفسه من ينسب نفسه لمنهج منسوب لبشر. يا دي المصيبة، يا للصغار، يا للحقارة، أن يصغر الإنسان نفسه ويكون منسوبا لبشر. إحنا ما اسمناش محمديين، إحنا ما اسمناش موسويين، إحنا ما اسمناش عيسويين أو مسيحيين يعني بالنسبة للمسلمين يعني، وإنما ينسب نفسه إلى رب العالمين. ولكن كونوا ربانيين، ربانيين. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، علاقة فيها مباشرة بين العبد وبين ربه، ليس فيها الواسطة. ولذلك إحنا أحرار أوي يا إخواني، أحرار أوي أوي أوي، أحرار جدا. إحنا لا يمكن ننزل الفتاوى على المقاس، مش ممكن. الفتوى اللي على المقاس دي فتوى معيبة ومتهمة. الفتوى يعني ايه على المقاس؟ ما هي لازم الفتوى تكون على المقاس. هي الفتوى دي عبارة عن انزال حكم شرعي على واقع، فلازم تنزل على مقاسه، شيء طبيعي. انما انا ما اقصدش على مقاس الواقع، على مقاس الارادة السياسية. لا، دي مش فتاوى، دي مش فتاوى. يقول لك فتوى بان الشيء اللي هيحصل يوم كذا الساعة كذا في الوقت الفلاني شافه ده عشان خلاص. ايه ده؟ لازم يكون هذا الكلام فيه حرية شوية، حرية الفقه، حرية الفكر. إنما المسألة اللي تصبح بعد شوية يعني إنه مثلا جزى الله الذين خرجوا يوم كذا خيرا فقد استنقذوا الحقوق، إنما الذين خرجوا يوم كذا مش لازم يبقى فيه اعتبارات شرعية. كل دي باعتبارات شرعية، مش بفكر مطلق، اعتبار شرعي وتدليل بالآية والحديث واتباع لعلم أصول الفقه، وعودة إلى ما قاله السلف الصالح في تأسيسهم للأحكام. يعني لازم يبقى فتوى لها مبنى كده، بناء مكتمل، تقول لي فيه إن الفارق هنا في العنصر الواقعي هو كذا وليس كذا وهكذا. فأنا عايز أقوله إنه الحقيقة هذا جانب أيضا مهم جدا. على كل حال، إذن لا يعني، وهذه قد تكون الكلمة الأخيرة في لقائنا الليلة، ما تهتزوش نتيجة ان في حد يهزكو. يعني ما حد يجي يهزني عايز يخلي ثقتي بنفسي تضيع خلاص، يقول لي انت اشمعنى، انت بتقوله كده ليه؟ ما ينفعش اذا كان الشعب بيقول لك كذا، اذا كان مش عارف كذا. طيب ما نتكلم مع الشعب، نتكلم مع الطلبة، نتكلم مع الشباب، نتكلم مع الصغار. فما تهتزوش، يعني لا تجعلوا ثقتكم بأنفسكم تهتز، لكن في نفس الوقت بقى ما تبقاش جامد ولا عندك صلف، وإنما أنت اسمع واستوعب، ولعل الصواب فيما يقوله لك غيرك، ولعلك إذ سمعت تسمع تعرف تستوعب وتفهم وجايز تغير. وخذ، لازم تعرف أن الخبرة دي شيء كبير فعلا، وأنه السن شيء مهم، وأنه الناس أصحاب الحنكة شيء خطير، وإنه ما ينفعش ترمي الكنوز دي لكن زي ما قلت لك ما تاخدهاش زي ما هي صندوق مقفل، انت تاخدها لتصب في بصيرتك انت، والا فانني اعلم والناس كلها تعلم ان كان في ناس في منتهى السداد وهو طالب، واصبح الان زي اللي كانوا بيواجهوا الطلبه بتوع زمان، هو اللي زمان كان على راي والان يواجه اصحاب نفس الراي لانه تغيرت وتبدلت الظروف. ايها الاخوه، هذا ما اردت ان اوجهه الى اخواني الطلاب. اما فيما يتصل بالوضع حاليا في مصر، فان الواقع القضية الخطيرة في مصر في الفترة القادمة ستكون، وهي اللي هتبقى المعركة، والمعركة اللي يعني طاحنة الحقيقة، اللي هي مسألة التسلط على أحكام الدستور. دي نقطة يعني واضح أنها مترتبة حلوة قوي، وبتترتب وراء الأبواب المغلقة، وراء رايح وراء جاي. وأنا الحقيقة لا يمكن أكون مع الذين يسمحون بحركة تداول الأوراق الخفية دي، اللي هي طب كده لا بلاش كده يبقى كده، لا الكلام لازم يبقى معلن، ده دستور بلد لازم يبقى كده على عينك يا تاجر. فإذا وجد إكراه سياسي يمنع أن الشعب يبقى بيتابع هذه الأوراق، تبقى كلها أوراق الحقيقة فيها جانب من 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 دنس الخفاء فيما لا يصح فيه الخفاء. وما تقوليش أن في إكراه، ما هو الإكراه ده هو ما يجب أن نكون، ان احنا يجب ان نواجهه في الحقيقه، لانه هو مش متمكن، دي بلد في حاله واقفه على رجليها دلوقتي، فبالتالي مش في حاله اكراه، لا. فكونك ان انت تخليها في حاله اكراه تقبل، لا الحقيقه ده كلام مش مظبوط ابدا ابدا. ما تخليش الشخص اللي واقف على رجله تعتبره ان هو ضايع، لا مش ضايعين، ما فيش حد ضايع. احنا الان بفضل الله عز وجل يجب أن نعرف هذا، لذلك أنا لا أبيح ولا أقبل ولا أعتبره شيئا مشرفا هذه الاتفاقات التي يعني تتم في الخفاء وفي السر، بالعكس أنا أعتبرها غير كريمة. وإنه لكن يوم ما تظهر الحقيقة الدستور هيبقى معركة غير عادية، وقد يعني ما لم تتسم الأمور بالحكمة والاستقامة، الناس هتنزل الشوارع تحتل الشوارع لا شك. لانه كون ان انت تتصور انه دستور بلد هيملى عليها اشياء هي لا تريدها نتيجة التوافق بين الفصائل، فلتذهب الفصائل كلها الى الجحيم. انما لابد ان نعرف ان حق، اذا كان الحق للشعب لا تستقل الفصائل دون الشعب باتخاذ القرار. دي نقطة في منتهى الاهمية ولازم تكون واضحة. أما بقية القضايا فلعلي أفرد لها إن شاء الله لقاء آخر. أيها الإخوة، شكر الله لكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير والهدى، وأن نلتقي في لقائنا القادم. وقد أغاث الله أهل سوريا ليس فقط من ضمير الغيب، وإن كان الغيب عندنا حجة، وإن كان الغيب عندنا أمل، إنما أغاثهم بجهادهم، وأغاثهم بانبعاثهم، أغاثهم بكفاءتهم لأمرهم، أغاثهم دون جبن يبقي الرجال كالنساء في البيوت، وبل النساء أنفسهن أصحاب حركة وأصحاب جهاد. أسأل الله ألا يأتي لقاؤنا القادم إلا وقد أغاث الله عز وجل أهل سوريا بنصر مجيد وفاز فيه الشهداء. الشهداء سيكونون أعلى من يفوز بالشهادة. ولذلك أنا أقول للشباب بالذات اللي لسه غير محمل بأنه ينفق على حد ولا أنه يكفل حد، هذا أوان الاستشهاد فعلا. والاستشهاد الغرب ينظر إليه نظرة سيئة، لأنه تفكير الغرب فيه مختلف. الغرب أصله ما عندهمش الاستشهاد بتاعنا، هو عندهم أن واحد بييأس من حياته ويكرهها فبيموت نفسه، فلما بيموت نفسه بيدمر الحياة لأنه بيموت الآخرين كمان وبيضرهم وغيره. إنما عندنا الشهيد اللي بيستشهد ما بيبقاش لا بيكره نفسه ولا حياته ولا بييأس، لا ده شيء مختلف خالص. عشان كده الغرب بيهاجم فكرة الاستشهاد لأنه مش فاهمها عندنا. إحنا عندنا بالعكس الاستشهاد يبعث الحياة مش يميتها، إنه إنسان وجد الحياة مخنوقة فقرر أنه يزيل الخنقة ليحيا كريما، لنحيا كراما، فيزيل الخنقة ولو كلفه هذا الأمر حياته. شتان، فارق كبير بين معنى الانتحار او الاستشهاد اللي متصوره الغرب اللي هو متصوره نوع من اليأس وكراهية الحياة، وبين الاستشهاد عند المسلمين الذي لا يأس فيه ولا كراهية الحياة، بل هي اشتراط لشروط الحياة ان يعيش الانسان كريما والا يقبل الذل. والا فان النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر سيد الشهداء من رأى ظالما فقام ليقومه فقتله الظالم، وما قالش حاجة غير كده. واعتبر افضل الجهاد كلمة حق رأى جائرا فذهب اليه وكلمه بالحق المبين ودون ان يتهيب او ان يرتجف او ان يرتج. لا شك انه دين عظيم، دين باعث للكرامة والحريات. انما الفكرة اننا نتكلم، ودي مصيبة اللي اثبتتها احداث كثيرة، نتكلم بمعزل عن الآية والحديث، ونتكلم بمعزل عن فقه سلف الأمة الصالح، ونتكلم بمعزل عن قواعد أصول الفقه كعلم جليل يؤسس طريقة التفكير الإسلامي، نتكلم بمعزل عن كل تراث سلفنا الصالح، وبالتالي الحقيقة ننفلت منه. لذلك أرجو من إخواني في سوريا أن يعلموا أن عليهم الآن لحظة كبيرة. أسأل الله أن يغيثني وإياهم بالحق المبين يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة، وجمعنا وإياكم على الخير والهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النور.